بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في محاضرة سابقة عن البلاغة من حيث كونها مادة تعتمد على مادة الأدب، وأشرنا عابرا إلى أن البلاغة من حيث تاريخها مرت بمراحل متنوعة، بدأت مع القرن الثاني للهجرة واستمرت لسنواتنا المعاصرة، إلا أنها خلال ذلك خضعت في الواقع لتطورات تتناسب مع التطور المعرفي في كافة الفقود، إلا أنه من المؤسف جدا أن نلاحظ أن البلاغة في موروثها، أي في صياغتها التي بدأت في القرون الأولى، لا تزال هذه البلاغة تفرض سيطرتها على كثير من المؤسسات التعليمية في نطاق الحوزات العلمية أو في نطاق الجامعات. ومع أن البلاغة في موروثها الذي أشرنا إليه تنطوي على كثير من الحقائق التي لا تزال في الواقع مثار الانتباه، بل أن كثير من الاتجاهات المعاصرة كالاتجاه الذي يصطلح عليه بالبنيوية قد اكتشف كثيرا من المبادئ البلاغية التي اكتشفها الأقدمون ولم يتوصل إليها الحاضرون إلا في هذه السنوات، وهذا دل على شيء لأنه يدل على عبقرية المؤسسين لعلم البلاغة، إلا أن هذا لا يحتجزنا من الذهاب لأن البلاغة في الوقت الذي قدمت فيه الكثير من الظواهر التي لا تزال حية حتى في حياتنا المعاصرة، هذه البلاغة في الوقت ذاته تنطوي على كثير من العيوب التي ينبغي علينا أن نلفت النظر إليها ونتحاشاها حتى نطورها بالنحو الذي يتناسب وحياتنا المعاصرة. طبيعيا تنبغي الإشارة إلى أن كثيرا من الظواهر الأدبية والبلاغية تمثل عنصرا مشتركا في الأجيال جميعا، لا يختلف فيها جيل عن آخر، يقابلها كما أشرنا نمط من التطور الحضاري أو المعرفي تفرضه حياته على المادة التي نتحدث عنها وسائر المواد المعرفية. وإذا كان الأقدمون قد قاموا بمهمتهم البلاغية لأحسن ما نلحظه، إلا أن ذلك ينبغي ألا يجعلنا نحن المعاصرين ينبغي ألا يجعلنا نحتذي حذوهم في الجمود على القواعد أو المبادئ التي توصلوا إليها، بل كما أنهم قد مارسوا جهودا ريادية واكتشفوا حقولا متنوعة تتناسب مع عصرهم الثقافي، علينا نحن أيضا أن نكتشف هذه الأبعاد بدورنا بما يتناسب مع حياتنا المعاصرة. ويمكننا في الواقع أن نشير إلى جملة من العيوب البلاغية التي طبعت البلاغة القديمة، وهي تحتجزنا من التوكل عليها حاليا، ويمكن تلخيصها على النحو الآتي: أولا، البلاغة التقليدية بنحو عام تتميز بكونها جزئية، أي تتناول الظاهرة البلاغية أو الأدبية من زاوية ضيقة جدا، لا تتجاوز ما يطلق عليه مصطلح المسند والمسند إليه وملحقاتهما. بين أن نرى جميعا أن النص الأدبي وليكن القرآن الكريم نموذجا لنا في هذا الصدد، فالقرآن الكريم يتضمن مجموعة من السور، كل سورة من هذه السور لها هيكل خاص، أي تبدأ هذه السورة من نقطة معينة وتقطع مرحلة أو مراحل معينة وتنتهي إلى مرحلة معينة، كما أن هذه المراحل أو هذه الموضوعات أو هذه الأجزاء التي تتألف منها السورة يرتبط بعضها بالآخر ارتباطا وثيقا، وإلا فإن قراءة أي سورة كريمة إذا لم يلحظ فيها هذا الرابط بين سياقها حينئذ فلا معنى للسورة، وإلا لكانت النصوص القرآنية الكريمة تنتثر في آيات يستقل بعضها عن الآخر دون الحاجة إلى لمها في سورة معينة. وأنتم تلاحظون أن بعض الموضوعات المكررة مثلا تجيء في سورة في سياق خاص، ثم تجيء في سورة أخرى في سياق خاص، وهذا يعني أن السورة هي هيكل أو بناء هندسي أو عمارة منظمة، كل جزء من هذه العمارة يحتل وظيفة معينة، بحيث إذا نقلنا هذه الجزئية من مكانها المحدد في السورة إلى مكان آخر يختل المعنى وتظل الصورة أو الأخرى وتظل السورة مهزوزة كما هو واضح. إلا أن القرآن الكريم وهو قمة الإعجاز البلاغي قد استند إلى بناء السورة بناء محكما، مما يعني أن البلاغة الرئيسية تكمن في الواقع في الهيكل العام للسورة، أي في الأجزاء التي تترابط السورة من خلالها. إلا أن البلاغة كما نلاحظ البلاغة الموروثة لم تتناول أي سورة قرآنية كريمة من خلال بنائها العام، بل تناولت جزئيات منها في باب المعاني تتحدث عن التقديم والتأخير والإجمالي والتفصيل، وتتحدث في باب البيان عن التشبيه فحسب أو الاستعارة فحسب، وهكذا بالنسبة إلى الباب الثالث من أبواب البلاغة التقليدية الذي يطلق عليه مصطلح البديع، حيث تتناول قضايا جزئية كالتقابل والجناس وما إلى ذلك. هذه القضايا صحيح لها قيمتها البلاغية في نطاق ما هو جزئي، إلا أن النص الأدبي ليس هو مجرد تشبيهات أو استعارات أو مجرد جمل تتقدم أو تتأخر، بل هي هيكل عام نقرأه فيترك أثره علينا من خلال القراءة العامة للسورة. وهكذا بالنسبة إلى سائر النصوص الأدبية. من هنا فإن البلاغة الموروثة بما أنها كانت حينئذ قاصرة عن النظر إلى الهيكل البنائي العام للنصوص، حينئذ فلم تتناول من النص إلا جزئياته، وهذا ما لا يكسب النص قيمته البتة. فمثلا لو قرأنا سورة يوسف على سبيل المثال، حينئذ هل ان هذه السورة تتميز بلاغتها بما تنطوي عليها من عبارات التقديم والتأخير او الاجمال او التفصيل؟ كلا، ان هذه السورة تعتمد على عنصر قصصي واضح، ولهذا العنصر سمات فنية متميزة لا يفقهها الا من خبر القصة او الرواية المعاصرة. إذن البلاغة الموروثة بما أنها تقتصر على ما هو جزئي فحسب، فهذا يشكل عيبا خطيرا لها. هذا من جانب. من جانب آخر، تتميز البلاغة الموروثة بكونها تطرح حتى في نطاق ما هو جزئي مفهومات مخطئة دون أدنى شك، لأن هذه المفهومات تتناسب كما قلنا مع محدودية العصر الثقافي الذي ولد النص البلاغي فيه. فهناك من الحقائق المتصلة مثلا بالتشبيه، حيث نرى أن البلاغيين القدامى على سبيل المثال يشيرون إلى أن التشبيه الذي يحدث وجه الشبه فيه يظل أكثر بلاغة من التشبيه الذي يذكر فيه الوجه المذكور. هذه القاعدة مخطئة، لو أردنا أن نطبقها على القرآن الكريم لوجدنا أن القرآن الكريم في غالبية تشبيهاته يعتمد على هذا النمط من التشبيه الذي تذكر فيه أوجه الشبه. فهل هذا يعني أن القرآن الكريم هو غير بليغ؟ كلا. وهكذا بالنسبة إلى كثير من المفهومات، ومن ذلك على سبيل المثال ما يتصل بقصة الجمل وطولها، حيث يرى البلاغيون على سبيل المثال أن النص الأدبي ينبغي أن يبدأ أولا بقصر العبارة القصيرة، ثم بما يكبر عنها، ثم بما يكبر عنها، وهكذا. مثل هذه القاعدة أيضا لو أردنا أن نطبقها على القرآن الكريم وعلى نصوص المعصومين عليه السلام، سنجد أن هذه النصوص لا تتزن بهذه القاعدة المخطئة، بل القاعدة هي السياق النفسي الذي يحدث فيما إذا كان الأفضل في هذا السياق أن نبدأ بجملة قصيرة أو نبدأ بجملة طويلة، وهكذا. العيب الثالث من العيوب التي تسم البلاغة الموروثة هو أن المبادئ أو القواعد البلاغية المطروحة في البلاغة الموروثة تظل محدودة بالقياس إلى ما يتطلبه النص من إلقاء الإناوة على كثير من الظواهر أو القواعد أو المبادئ الفنية. على سبيل المثال، العنصر القصصي يمثل أو يجسد أهمية كبيرة دون أدنى شك، لأنه عنصر يدفع المتلقي أو الأحرى، يجعله متشوقا إلى متابعة النص بما ينطوي القص عليه من إشارات متنوعة. هذا العنصر القصصي قد استثمره القرآن الكريم حتى أننا لنجد أن مساحة كبيرة من القرآن الكريم تحتلها قصة، حتى لتصل إلى درجة أن بعض السور تتمحض العنصر القصصي كسورة يوسف وسورة نوح وسور أخرى نجدها، أو بالأحرى سنشير إليها في حين. وإذا كانت البلاغيون يذهبون في كثير من نصوصهم إلى أن البلاغة تستمد مادتها من القرآن الكريم، حينئذ مسائل هؤلاء البلاغيين ونقول لهم القصة هي مادة أدبية ضخمة ولها مساحة كبيرة في النص القرآني الكريم. حينئذ هل كتبتم سطرا واحدا أو قاعدة واحدة عن القصة من حيث مواقفها وشخوصها وبيئتها ووسائل العناصر القصصية؟ كلا، إن البلاغة القديمة لم تتحدث حتى بالحرف الواحد عن القصة البتة، وهذا ما يشكل عيبا كبيرا، خاصة إذا أخذنا من هذا الاعتبار أن البلاغة كرست جهودها للحديث عن بلاغة القرآن الكريم. وحينئذ نتساءل كيف تتحدث البلاغة عن بلاغة القرآن الكريم وهي تجهل أكبر عنصر مهم فيها، هو العنصر القصصي الذي يحتل مساحة كبيرة. وهناك عناصر أدبية كثيرة نشير إليها في حينه إن شاء الله، كل أولئك يكشف لنا أن البلاغة القديمة بحكم محدودية ثقافتها عصرئذ لا تستطيع أن تخترق العصر وتقدم نماذج أو قواعد أو مبادئ بلاغية، وهذا شيء طبيعي جدا، أن كل جيل يكتشف قواعد ومبادئ جديدة تتناسب مع التطور المعرفي الذي يطبعه هذا الجيل أو ذاك. لهذه الأسباب وسواها نجد أن البلاغة القديمة لا تصلح بأن تكون مادة معاصرة يدرسها الطلاب الأكاديميون والحوزويون أو سائر من يتطلع إلى المعرفة ليكتشف الإعجاز أو المهارة الفنية في هذا النص الأدبي أو ذا. نضيف إلى ذلك جميعا أن البلاغة الموروثة أيضا تتسم بعيب مهم، هو تقسيمها الثلاثي المعروف. لقد قسم البلاغيون المادة البلاغية إلى ثلاثة أقسام، هي أولا المعاني، ثانيا البيان، ثالثا البديع. وهذا التقسيم في تصورنا تقسيم مخطئ، لأن المبادئ أو القواعد البلاغية ينبغي أن تقسم وفق تقسيم يتلائم مع الظواهر التي يتجانس بعضها مع الآخر مقابل الظواهر التي يضاد أو يتباين أحدها مع الآخر. فالقواعد البلاغية لا يمكن حصرها فيما أطلق عليها بالمصطلح المعاني ولا حصرها بالمصطلح البياني. فالمعاني تتناول قضايا جزئية كما أشرنا، تتصل بتقديم المعنى أو تأخيره وبتفصيله أو إجماله وإلى آخر ذلك. وأما البيان فيتناول العنصر الصوري فحسب، أي التشبيه والاستعارة والكناية وما إلى ذلك. والآن نتساءل ونقول، هل أن البلاغة أو أن المبادئ الأدبية التي تطبع نصا ما تنحصر في هذين الجانبين، أي تنحصر في المعنى الجزئي من حيث وضعه في مكان خاص، وتنحصر أيضا في العنصر التخيلي الذي يعتمد الصورة؟ كلا، هناك عناصر كثيرة كما سنشير إليها، بعضها يتصل بالعنصر الإيقاعي وهو عنصر مهم جدا، وبعضها يتصل بالعنصر البنائي وهو عنصرا مهما جدا أيضا، وبعضها يتصل بالعنصر الدلالي، وبعضها يتصل بالعنصر اللفظي، وبعضها يتصل بالعنصر الشكلي، وهكذا. ولذلك فإن حصرها في حقلين هما المعنى والصورة يظل تقسيما مخطئا دون أدنى شك. والشيء الأشد مفارقة هو القسم الخاص بالبديع. فالملاحظ أن البديع كما يصوره البلاغيون هو مجرد محسنات تدخل على النص الأدبي فتطور أو تحسن من جماليته. ومن جملة هذه المحسنات يذكر البلاغيون على سبيل المثال قضايا تتصل بالتقابل والتضاد، وقضايا تتصل بالتجنيس وما إلى ذلك. هنا نتساءل قائلين، هل أن التجنيس وهو عنصر إيقاعي يجسد مجرد تحسين أدبي تحسين بلاغي؟ بين لحظة كيف أن الإيقاع يمثل الظاهر الأشد بروزا من جميع الظواهر التي لاحظناها في النصوص القرآنية الكريمة وفي نصوص المعصومين عليه السلام. إذن كيف نعد الإيقاع في أحد جزئياته مجرد محسن بلاغي مع أنه عنصر مهم كما قلنا؟ وهكذا بالنسبة إلى التقابل على سبيل المثال، أن التقابل كما سنلاحظ في الآداب المعاصرة يحتل أهمية كبيرة في النص الأدبي، وحينئذ هل هو مجرد محسن؟ كلا. إذا كان التقابل مجرد محسن حينئذ فإن التقديم والتأخير أيضا مجرد محسن، فلماذا نمنح المعاني التي أشار البلاغيون إليها قيمة عظمى ثم نتجاهل القيمة التي طرحوها في المادة المسمات بالبديع أو بالمحسنات البديعية؟ على أي حال نريد أن نطيل الحديث عن هذا الجانب بقدر ما نريد أن نشير في الحاسب إلى أن البلاغة القديمة تطبعها أخطاء أشرنا إليها وأخطاء لم نشر إليها لعلنا نعرض لها خلال حديثنا عن المادة البلاغية. لأننا نكرر فنقول بالرغم من العيوب المشار إليها فإن البلاغة الموروثة تظل في كثير من مبادئها شامخة تفرض سيطرتها كما قلنا حتى على جيلنا المعاصر، حيث اكتشف جيلنا المعاصر كثيرا من الظواهر البلاغية التي اكتشفها المعاصرون مما يضفي أهمية على البلاغة. من هنا فإن المادة التي ندرسها سوف لا تتحدث عن البلاغة بمعناها المعاصر، ولا تتحدث عن البلاغة بمعناها الموروث، بل تحاول أن تجمع بينهما ما وسعنا ذلك. بيد أننا ينبغي أن نشير إلى جانب مهم يفوق كل الجوانب التي أشرنا إليها سابقا. هذا الجانب هو أن البلاغة ينبغي أن ندرسها في ضوء المعايير الإسلامية للبلاغة. وهنا قد يتساءل سائل ويقول كيف نطبق المبادئ البلاغية من خلال نصوص التشريع التي تتمثل في القرآن الكريم وفي أدب المعصومين عليهم السلام، بين نجد أن كثيرا من الظواهر والأشكال الأدبية المعاصرة لم تكن مألوفة عصر صدور النص الشرعي. هنا لدينا إجابة واضحة، وهي أن النص الشرعي في الواقع يتمثل في أسلوبين أو في نمطين من الطرح الفني للظواهر. فالقرآن الكريم على سبيل المثال من حيث التطبيق، وأدب المعصومين عليهم السلام من حيث التطبيق أيضا، هذا من جانب. والنصوص النظرية التي طرحها المعصومون عليه السلام بالنسبة إلى البلاغة، هذه النصوص النظرية والنصوص التطبيقية نستطيع أن نمزج بعضها مع الآخر لنصل إلى نتيجة واحدة، هي أن النص الشرعي أو بالأحرى أن الشرع الحنيف يقدم لنا نمطين من التعامل مع اللغة الجمالية، أحدها النمط المشترك والآخر النمط الخاص. هذا من جانب. من جانب آخر يقدم لنا المشرع الإسلامي نمطين من المبادئ، أحدهما المبادئ التي رسمها لنا بالشكل الذي قلناه، والثاني المبادئ التي نطلق عليها مصطلح المبادئ المفتوحة، أي سمح المشرع لنا بأن لا نقيد أنفسنا بقاعدة بلاغية خاصة بقدر ما سمح لنا أن ننظر إلى البيئة التي نحياها ونعايشها، وحينئذ نستمد منها القواعد أو المبادئ البلاغية التي تتناسب مع هذا الجيل أو ذاك. ويكفينا في هذا الصدد أن نشير إلى النص الشرعي نفسه، حيث نرى على سبيل المثال، وهذا مثال نقدمه في مجال محدود جدا لمجرد تقريب الدلالة إلى الأذهان. فمثلا هناك نمطان من النثر منذ أن وجد النثر في عصور ما قبل الإسلام وحتى العصر الحاضر. النمطان الموجودان هما النثر المرسل والنثر المقيد أو المزجوع. وإذا لاحظنا النصوص الشرعية نجد أنها تتحدث بهذين النمطين من النثر. فنجد عند الإمام علي عليه السلام على سبيل المثال نصا مرسلا لا أثر فيه للسجع إطلاقا، ونجد مقابل ذلك نصا مزجوعا من أوله إلى آخره. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن النثر المزجوع يظل سمة لمراحل خاصة. ففي العصر الجاهلي كان النثر المزجوع مسيطرا على الساحة الأدبية، إلا أنه مع القرون الإسلامية بدأ ينحسر تدريجيا حتى زال أو كاد إلا في نطاق معين من كتابة الرسائل ونحوها. ثم بدأ السجع من جديد يفرض وجوده في القرون الوسطى، حتى تحولت حتى الكتابة العلمية إلى كتابة مزجوعة، مما قد يتنافى مع مهمة العلم التي تتطلب لغة منطقية وواقعية أكثر مما تتطلبه من لغة تعتمد الصور التخيلية أو الإيقاع. ثم مع بداية ما يسمى بالعصر الحديث انحسر النثر المزجوع من جديد، وفرض النثر المرسل وجوده على الساحة الأدبية. إذن لنلاحظ كيف أن أدب المعصومين عليهم السلام قد راعى من جانب طبيعة الحياة التي يحياها آنئذ، وهي الاعتماد على النثر المزجوع، وفي الآن نفسه اعتمد على النثر المرسل، حتى يتركنا نحن للأجيال التي نتعامل معها من خلال النثر المرسل الذي يظل طابعا لجميع العصور. هذا معناه أن هناك نمطين من التعامل مع اللغة. نمط خاص ونمط عام. النمط الخاص هو الذي يتناسب مع طبيعة المرحلة، ونمط عام هو الذي يتناسب مع مراحل الحياة جميعا، أي ما يجسد عنصرا أو تراثا مشتركا بين البشرية جميعا. على أي حال، أردنا من هذا العرض السريع للبلاغة أن نشير إلى أن البلاغة الموروثة لها محاسنها ولها معايبها أيضا، وأن الأفضل بالنسبة إلينا أن نتجه إلى الشرع الحنيف ونستمد منه مقومات البلاغة بشكل يتناسب مع ما رسمه النص الشرعي من مبادئ، كما سنرى ذلك لاحقا إن شاء الله. هنا نتساءل من جديد قائلين: هل يمكننا أن نعتمد النص الشرعي فحسب كمعيار للقواعد أو المبادئ البلاغية، مع أننا قلنا قبل لحظات أن الإسلام ترك لنا مبادئ مفتوحة، أي جعلنا نحن نتعامل مع اللغة الجمالية بنحو يتناسب مع كل مرحلة يحياها هذا الجيل أو ذاك؟ للإجابة على هذا السؤال يمكننا أن نقرر فنقول أن النصوص الشرعية في الواقع تقدم لنا مبادئ تتسم بالإعجاز بالنسبة إلى القرآن الكريم، وتتسم بالكمال بالنسبة إلى أدب المعصومين عليهم السلام. وهذا يعني أن الأدب الشرعي وهو الأعرف بحقائق الظواهر، حينما يرسم لنا قاعدة بلاغية، حينئذ فإن هذه القاعدة هي القاعدة الأفضل من سواها دون أدنى شك. ذلك أن التفكير البشري سواء أكان في ميدان المعرفة العلمية أو المعرفة الأدبية يظل متسما بالقصور، ولا دل على ذلك من التطور المعرفي الذي نشاهده في جميع الميادين. فالإنسان بحكم قصوره لا يستطيع أن يقدم لنا قاعدة عامة تتسم بالصواب في الحالات جميعا، بل أن القصور الذهني والمعرفي يظل هو الطابع للشخصية البشرية دون أدنى شك. وهذا على العكس تماما من النص الشرعي الذي يتسم بالإعجاز وبالكمال. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق التركيب البشرية، وهو أعرف من سواه بما يتناسب مع هذه التركيبة من حيث الاستجابة لهذا النص أو ذاك. لذلك فإن الاعتماد على القرآن الكريم وعلى أدب المعصومين عليهم السلام يظل هو المؤشر الوحيد الذي ينبغي أن نعتمد عليه في قواعدنا البلاغية. لكن يبقى ثمة سؤال وهو له أهمية دون أدنى شك، ونعني به السؤال القائل: كما أشرنا إلى أن هناك ظواهر كثيرة تستحدث مع كل مرحلة جديدة من مراحل الحياة، حيث سكت المشرع الإسلامي عنها وسمح لنا أن نستخلص بأنفسنا القواعد أو المبادئ التي تتناسب مع هذه المرحلة. حينئذ فإن السؤال القائل: كيف نتعامل مع الظواهر الحديثة؟ فإن الإجابة عنه تتمثل في أننا نستطيع أن نستخلص قواعد جديدة تتناسب مع مرحلتنا، حيث أن المشرع الإسلامي سكت عنها وتركنا أو وترك لنا نحن الحرية في أن نمارس ما يتناسب مع الموقف. ولتقريب هذا المعنى إلى الذهن نستشهد على سبيل المثال بالشعر العمودي وبالشعر الحر. الإسلام لم يحدثنا عن الشعر العمودي ولا عن الشعر الحر، ولم يرسم لنا مبادئ لهذا الشعر أو لذا، بل ترك الأجيال هي التي تصور لذاتها مبادئ تتصل بهذا النمط من الشعر أو ذا. من هنا فإن الشعر الحديث كالشعر الحر مثلا أو قصيدة النثر أو سائر الأشكال الأدبية، ومنها ما يشكل أحدث شكل أدبي يجمع بين عدة فنون. هذه الأنماط كلها في الواقع لا مانع من أن يصوغها الإسلامي المعاصر، لأنها تمثل ظاهرة شكلية جمالية تتناسب مع طبيعة المرحلة التي نحياها، ولكن بشرط أن لا يتصادم ذلك مع أسس جوهرية، وهو أمر أيضا سنحدثكم عنه في لقاءات لاحقة، حيث نمتلك تصورات متنوعة إسلامية حيال الظواهر، وهذه تمثل ضوابط لفرز الرديء من الجيد. فنحن نعلم أن الظواهر الحديثة كالظواهر القديمة لا تعني أن كل ما هو حديث يتسم بالإيجاب، ولا يعني أن كل ما هو قديم يتسم بالسلب، بل للقديم محاسنه وللحديث محاسنه، كذلك للقديم مساوئه وللحديث مساوئه، ونحن نستخلص أو ننتخب من كل من القديم والحديث ما يشكل العنصر الإيجابي أو المحاسن. أخيرا ينبغي لفت الانتباه إلى نقطة مهمة جدا، هي أن الله سبحانه وتعالى بما أنه ألهم نفس البشرية هجورها وتقواها من جانب، وبما أنه فطر الخلائق من جانب آخر على التوحيد، حينئذ نستطيع الذهاب إلى أن البشرية بشكل عام من الممكن أن تصل إلى استخلاص مبادئ وقواعد صائبة نتيجة لما ألهمها سبحانه وتعالى من المبادئ التي تتسم كما قلنا بالفطرة الموروثة. إذن يمكننا في حالة غياب النص الشرعي بالنسبة إلى هذه القاعدة الفنية أو تلك، يمكننا أن نستخلص نحن قواعد لا تتعارض مع الشرع الحنيف بناء على الفطرة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فينا، بحيث نصل إلى ما هو صائب في حالات معينة بطبيعة الحال، وإلا كما قلنا أن الإنسان بطبيعته قاصر ولا يستطيع أن يقدم مبادئ كاملة، فقدر ما يستطيع أن يصل إلى بعض المبادئ الصائبة بالنحو الذي أشرنا إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.